يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم طلاب العلم، أهلا وسهلا بكم في أكاديمية زاد في دورتها الثانية. نحن وإياكم في المستوى الرابع، وما زال الحديث أيها الإخوة عن أحكام البيع وأنواع الخيار. هذا اللقاء هو اللقاء السادس الذي نتحدث فيه وإياكم عن مسائل في أحكام البيوع، وما زال الحديث عن أنواع الخيار. ذكرنا في اللقاء السابق خيار المجلس، وذكرنا خيار الشرط، وذكرنا كذلك خيار العيب، وقلنا بأن الخيار هو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه. هذا الخيار أيها الإخوة، وهذا النوع من أنواع أو هذا الباب من أبواب الفقه، باب ذكرنا محاسنه في الشريعة، وأنه من تمام هذه الشريعة، وإما تظهر فيه هذه الحكم الباهرة التي تدل على أن هذه الشريعة من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى. ثمة مسألة مر معنا حديث ربما استغربه بعض من يسمع، مناسب أن نذكر هذا الحديث وندخل من خلاله إلى النوع الرابع من أنواع الخيار. هذا الحديث هو حديث عروة، وحديث عروة بن الجعد البارقي رضي الله عنه، إذ فيه أن عروة رضي الله عنه أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا ليشتري له شاة، فاشترى شاتين، ثم إنه رضي الله عنه باع إحدى الشاتين بدينار وعاد للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هذه شاتك وهذا دينار. النبي صلى الله عليه وسلم أقر عروة بن الجعد على هذا البيع، بل إنه دعا له بالبركة، دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد أن فعله هذا فعل يدل على حذق. هنا سؤال: اشترى الشاه بنص دينار فباع هذه الشاه بدينار، لأنه اشترى شاتين بدينار، فإحدى هاتين الشاتين تكون بنصف دينار. فلما حصل هذا وكانت الشاة بنصف دينار وباعها بدينار، دل على أنه قد ربح بهذه الشاة 100%، كما لو اشتريت سلعة ب50 ريالا وبعت هذه السلعة ب100، أو اشتريت هذه السلعة ب100 وبعتها ب200، فهذا ربح 100%. فهل يجوز لمسلم أن يربح بسلعة من السلع 100%، أم أنه لا يجوز أن يكون ربح فوق 20%؟ لا شك أن هذا الحديث يدل على أن الربح لا حد له ولا منتهى، وهذا هو الصواب، أن الربح لا حد له ولا منتهى له. فلك أن تربح بسلعة 100%، ولك أن تربح 500%، فيجوز لمسلم أن يشتري قلما بريال ثم يبيع هذا القلم ب50 ريالا، فهذا ربح أكثر من 5% وأكثر من 500%. يقول قائل: هذا غبن. نقول: لا، خيار الغبن، وهو النوع الرابع من أنواع الخيار، أن يغبن المرء في السلعة غبنا فاحشا، وهذا المقصود به أن تكون هذه السلعة لها ثمن معلوم بالسوق أو لها قيمة معروفة في السوق، فيأتي المرء فيغبن في شرائها فوق قيمتها المعتادة، أو يغبن البائع ببيعها دون قيمة مثيلاتها، فيثبت له خيار الغبن. فهذه الشريعة قائمة على العدل، لم تحابي بائعا ولا مشتريا، إنما تنظر لمن كاه الحق فتعطيه حقه. والأصل أن العقود تقوم على العدل، ويكون مسامحة بين المتبايعين، وتكون مسامحة بين المتبايعين فيما يرغب فيه. وعليه إذا اشترى المسلم سيارة مثلا ب30,000، وكانت هذه السيارة تباع في السوق ومثيلاتها ب20,000 أو ب25,000، فلا شك أن 10,000 و5,000 تعتبر عند الناس غبنا. فهذا له الخيار أن يمسك السلعة مع أن ثمنها قد زاد عن قيمتها، واتفقنا أن الثمن هو ما يتم عليه العقد، والقيمة هي قيمة هذه السلعة في السوق. ولذلك ربما كان الثمن فوق القيمة، ربما كان الثمن دون القيمة. فهذا اشترى السلعة بثمن فوق قيمتها بأضعاف مضاعفة، فهذا غبن. ولذلك كل منا إذا اشترى شيئا ثم قيل له بأن هذا المبيع أو هذه السلعة يوجد مثلها في السوق بكذا وكذا من الريالات، فإنه يجد في نفسه شيئا من الغبن. ولذلك هذا الغبن الذي يوجد في النفس وهذا القهر، الشريعة جعلت له خيارا وخيار الغبن. فإذا غبن المرء في هذا المبيع وظهرت هذه السلعة أنها فوق قيمتها المعتادة، يجوز له أن يفسخ هذا العقد وأن يرد السلعة، وله أن يمسكها ربما يرغب فيها مع أنها قد زادت عن ثمن مثيلاتها، لكونه راغبا فيها، أو لكونه لا يوجد من يبيع مثل هذه السلعة في هذا الزمان. والفرق بين هذه الصورة وبين ما ذكرناه من قبل في الربح ومضاعفته، أنه في الربح ربما تشتري هذه السيارة من بلد رخيصة فتأتي بها إلى بلدك التي ترتفع فيها الأثمان، فتبيعها بربح عظيم يفوق شراءك لها الضعف، لكنك في الحقيقة لم تغبن المشتري، لكن الغبن هو أن تأخذ فيها ثمنا يفوق قيمة هذه السلعة بالسوق. أرجو أنه بهذه الصورة اتضحت هذه المسألة. بهذا تصور أيها الإخوة نكون قد أنهينا خيار الغبن. يتبقى لنا نوع من أنواع الخيار، وهو خيار التدليس، نذكره إن شاء الله بعد فاصل يسير، فانتظرونا يا رعاكم الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
منذ خلق آدم عليه السلام وحتى يومنا هذا يقوم الصراع بين الحق وأهله والباطل وأهله، ويفتح الله بينهما بحكمه، فهو سبحانه الفتاح. فالفتاح هو الحاكم بين عباده بالعدل. قال تعالى:
ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
أي احكم بيننا وبينهم بحكمك الحق الذي لا ظلم فيه. وفتحه تعالى بحكمه أنواع، منها فتحه بحكمه الشرعي فيما شرعه على ألسنة رسله، وفتحه بنصر أوليائه ودحر أعدائه، وفتحه بحكمه القدري فيما يقدر على عباده من خير وشر. والفتاح هو الذي يفتح لعباده أبواب الرزق والرحمة، ويفتح لهم من غلق عليهم من أمورهم، فيغني فقيرا ويسهل مطلبا ويفرج عن مكروب. قال تعالى:
ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم.
وهو الفتاح الذي يفتح قلوب عباده وعيون بصائرهم ليبصروا الحق. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فمن آمن بأن الله هو الفتاح سأله من فضله ورحمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. ومن آمن بأن الله هو الفتاح تمسك بدينه ولم يتأثر بمكر أعدائه حتى يحكم الله بينهم يوم القيامة بحكمته وعدله. قال تعالى:
قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله يا الإخوة والأخوات، مرحبا بكم بعد هذا الفاصل الذي كنا قد وعدناكم أن نحدثكم فيما باقي من أنواع الخيار، والحديث عن خيار التدريس. التدريس أيها الإخوة مأخوذ من الدلسة، والدلسة هي الظلام، والمقصود بهذا النوع أن يحصل إخفاء، فالظلام فيه خفية، أن يحصل إخفاء للعيوب ويظهار لهذا المبيع بصفة تخالف حقيقته. فمثلا هذه السيارة يوجد فيها عيوب في هيكلها الخارجي، فيأتي البائع وبأنواع من المحسنات يضعها على هيكل هذه السيارة، ليست في الحقيقة سليمة، لكنه يخفي هذه العيوب بنوع مما جعله من الطلاء المؤقت على هذه العيوب. فيأتي المشتري ويشتري السيارة، ثم إذا ما غسل هذه السيارة ظهرت له هذه العيوب، وربما يكون هذا الطلاء يتساقط بعد شهر أو شهرين، ليس هو الحال الحقيقي لهذه السيارة، إنما أخفى عيوبها بطريقة تظهر هذه السيارة بأحسن مما كانت عليه. وهذا هو التدريس. ولذلك إذا كان هذا الفرس مثلا يدلسه، يخفي عيوبه، يضع عليه شيء من القماش أو السرج ويمنع المشتري من النظر إلى تلك العيوب، هذه الطريقة تسمى تدريسا. لماذا الشريعة جعلت فيها الخيار؟ لأن البائع أظهر السلعة فوق ما هي عليه، ففي الحقيقة هذه السلعة ليست بصورتها الحقيقية. مثلا اليوم الناس يشترون سلعا بمبلغ مالي، فإذا كانت هذه السلعة من علامة تجارية معينة ربما ضعف ثمنها. تشتري القلم ب20 ريالا فقط لوجود علامة على هذا القلم أنه من شركة كذا أو من مؤسسة كذا، تجد أن هذا القلم يكون ب200 ريال، فيأتي شخص ويدلس، فيأتي بالأقلام ويضع عليها علامات تجارية لشركات معروفة، وهذا تدليس. ونرى اليوم مثلا في الأسواق توجد بعض المحال مشهورة بعلامة تجارية معينة، فبعض الناس يأتي ويقلد هذه اللوحة أو ما يكون من، فبعض الناس يأتي ويقلد هذه العلامة ويجعل علامة محله شبيهة بتلك العلامة، ربما غير حرفا واحدا لا يلتفت إليه أو غير رمزا، فيشتري المشتري ويظن أنه في ذلك المكان المعروف في تلك العلامة التجارية المشهورة، لكنه في الحقيقة دلس عليه وغشه وخدعه، وهذا لا يجوز، ليست هذه أخلاق الإسلام. إنما المسلمون إخوة وهم نصحة لا يغشون، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتم محقت بركة بيعهما. ولذلك إذا اشترى المرء سلعة قد دلس عليه فيها، فظن أن هذه السيارة سليمة من العيوب، فظهرت بعد شرائها أنها مليئة بالعيوب، أو أن هذه السيارة غيرت علاماتها فظنها من شركة أخرى وفي الحقيقة هي من شركة دونها، فإنه إذا تبين له ذلك جاز له فسخ العقد وجاز له إمضاؤه. لماذا قلنا في كل هذه الأنواع من الخيار أن المشتري أو من غبن أو من خدع أن له الخيار في الإمضاء أو الفسخ، ولم نقل بأنها بيعات باطلة؟ نقول ذلك لأن الحقوق هنا تكون للمخلوقين، فإن شاء المخلوق وهو الذي غبن أو دلس عليه أن يمضي البيع جاز له ذلك، وإن شاء أن يبقيه له ذلك. وهذا دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في لا تلقوا الركبان: فمن تلقي فهو بخير نظرين، فإذا أتى سيده السوق فهو بخير نظرين، إن شاء أمضى وإن شاء فسخ. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله، وذكرته لكم معناه. والمقصود بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان، وهو أن يأتي المرء من خارج البلد بسلع، فأن يكون هذا الرجل مثلا من أهل البادية، يأتي بأقط وسمن وغنم وهو لا يعلم ما قيمة هذه السلع التي معه في السوق، فيتلقاه تاجر من التجار خارج البلد ويشتري منه هذه بنصف ثمنها، لأنه لا يعلم ما ثمن السلع بالسوق. فإذا أخذ هذه السلع وأتى واشتراها فإنه سيشتريها منه بثمن دون ثمن السوق، فيأتي المشتري الذي اشترى منه إلى السوق ويبيعها بقيمتها بالسوق. فلو قدر أن هذا الذي تلقي وهو البادي أتى إلى السوق ورأى أن الغنم التي اشتريت منه الواحدة منهن ب500 تباع ب1000، والأقط الذي اشتري منه ب10 ريالات يباع ب20، فهو بخير نظرين، إن شاء ترك البيع وقال قد رضيت بما رزقني الله، وهذا الرجل أراحني من بيعها والبقاء في المدينة، وله أن يعود ويرى أنه غبن ويرجع في الشراء في البيع ويفسخ البيع. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل الفسخ لازما، بل جعل هذا المشتري بالخيار، إن شاء أمضى وإن شاء ترك. هذا أيها الإخوة ما يتعلق بأنواع الخيار. ربما يسأل سائل ويقول: إن لم يكن للمسلم خيار لكنه كره البيع وندم على هذا البيع، هل يجب على أخيه المسلم أن يفسخ البيع؟ هذا يسمى عند الفقهاء رحمهم الله الإقالة. وقد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان فيه ضعف، أنه عليه الصلاة والسلام قد قال: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. وهذا الحديث ضعفه جماعة من العلماء وقواه آخرون كالشيخ الألباني رحمه الله، وقد رواه أبو داود. ويدل على أن الإقالة مشروعة عمومات الكتاب والسنة، كقول الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى، وقوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. ف فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. فإذا كان المسلم قد اشترى سلعة أو باع سلعة ثم ندم على هذا العقد فإنه له أن يطلب من أخيه الإقالة والفسخ. فالإقالة هي رفع العقد وفسخه وليست بيعا جديدا وليست بيعا. فإنه يجوز أن تحصل هذه الإقالة في المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع والشراء في المسجد، فلا يجوز لمسلم أن يبيع في المسجد، لكن يجوز لمسلم أن يفسخ العقد في المسجد فيقول أقلتك من هذه البيعة. فإذا جاءك المشتري وهو نادم على البيع يستحب لك أن تقيله البيع وإن لم يكن له الخيار، لكنه في الخيار يجب عليك الفسخ. أما في الإقالة من غير عيب ولا غبن ولا تدليس وبعد انقضاء خيار المجلس والشرط، الإقالة تكون مستحبة وليست واجبة، وهذه من مكارم الإسلام ومن دلائل مروءة البائع أو المشتري وصدق محبته لإخوانه المسلمين. بهذا نكون قد أنهينا ما يتعلق بالخيار وما يتعلق بالإقالة. وينبغي أن نذكر بعض الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها البائع والمشتري، نترك ذكرها لفاصل بعد فاصل نترك ذكرها بعد فاصل يسير بإذن الله جل وعلا، فانتظرونا يرعاكم الله.
بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
هل مررت بحديقة أزهار؟ هل تأملت في خلقة الإنسان؟ هل اندهشت من اختلاف أشكال الحيوانات والطيور وألوانها وأحجامها وهيئات أعضائها؟ إنه صنع الله المصور. قال تعالى:
خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير.
فالله هو المصور الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة ليتعارفوا بها، وهو مصور كل صورة لا على مثال احتذاه ولا رسم ارتسمه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال تعالى:
الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين.
والله تعالى هو الخالق البارئ المصور، فالخالق هو المقدر قبل الإيجاد، والبارئ الموجد من العدم على ما مضى من تقدير، والمصور المشكل لكل موجود على الصورة التي أوجده عليها. فمن آمن بأن الله هو المصور عبده وحده لا شريك له، إذ لا يقدر على هذا الخلق البديع إلا الله، فهو الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون على الصفة التي يريد والصورة التي يختار. قال تعالى:
يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك.
ومن حكمة الله وبديع تصويره أن جعل أعضاء كل كائن على الصورة التي تناسبه وتصلح له. قال تعالى:
قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.
أي أعطى كل مخلوق خلقه اللائق به الدال على حسن صنعه من كبر الجسم وصغره وتوسطه وجميع صفاته. فعلينا أن نشكر الله أن صورنا في أحسن صورة وأجمل خلقة، فهو القائل:
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
ومن شكر نعمة حسن الصورة والخلقة حسن الخلق، فقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله والإخوة والأخوات، مرحبا بكم بعد هذا الفاصل. وكنا قد ذكرنا قبله أننا سنذكر شيئا من آداب البيع والشراء التي ينبغي أن تكون في هذا العقد، والتي ينبغي أيضا أن يتحلى بها المتعاقدان. أيها الإخوة الكرام، قال الله جل وعلا: وأشهدوا إذا تبايعتم. يستحب للبائع والمشتري إذا تبايع أن يشهد. لماذا؟ لأن الشهادة تحفظ الحقوق، وربما نسي البائع والمشتري شيئا من تتمة هذا العقد فإن الشهود يبينونه، وربما جحد جاحد عمدا أو سهوا فالشهادة تقيم الحق، وهذه الشهادة فيها مزيد ضمان لإثبات الحقوق. ولذلك ينبغي الإشهاد على البيوعات، خصوصا إذا كان هذا البيع وهذه البيعات مما يعظم خطره، كان يكون بيعا بثمن عال. أما ما يكون من التجارة الحاضرة التي تدار بين الناس كشراء الخبز وأغراض المنزل من البقالة ونحوها، فمثل هذه في الغالب أنها أشياء يسيرة يصعب مشقة وتكون مشق فيها مشقة عظيمة وتكون مشقة عظيمة في الإشهاد عليها. ولذلك ينبغي الإشهاد فيما يحتاج إلى ذلك، وهذا على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب. ويستحب وينبغي للبائع والمشتري أن يكون صادقا أمينا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما. وهذه من الآداب الواجبة أن يتحلى بالصدق والأمانة، والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على الصادق الأمين في التجارة، فقال عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. ولا ينبغي لتاجر أن يكثر الحلف، فالله جل وعلا قد قال: واحفظوا أيمانكم. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الوعيد الشديد لنفر من الناس، منهم الذي ينفق سلعته بالحلف الكاذب. ولذلك يكره المسلم ويحرم عليه أن يبيع سلعته بالحلف كذبا، لأن هذا من الاستهانة بالله جل وعلا، من تعظيم الدنيا على أمر الدين. والحلف قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه منفقة للسلعة، ممحقة للبركة. فهذا الحلف كما في الصحيحين يمحق البركة. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري للسمح في البيع والشراء، إذا قال عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. فالمسلم ينبغي أن يكون سمحا. وإنك لا تعجب أن ترى بعض الناس يتفاخر في المجالس أنه لا يغلب البتة، وأنه قد قال فلان لا تبع إلا بكذا، وأنه قد غلبه بريال أو بريالين. وربما كان هذا البائع من الباعة الذين يشقون كثيرا في تحصيل رزقهم، فتراه عسرا معه. وهذا الرجل بعينه ربما يدخل متاجر كبرى ولا يستطيع أن يتكلم لكون السعر محدودا، فإذا ما ابتاع من رجل يكد بنفسه ويصعب عليه الحال، وجدت أنه يكون عسرا معه، مع أنه شرع له أن يكون سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. وقد روي أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه سئل: بماذا وجدت هذا المال وهذه الثروة؟ وذكر أنه سبب ذلك أنه كان يرضى بالقليل، فالرضا بالقليل من الباعة من السماحة. وكذلك المشتري يكون سمحا لا يدقق كثيرا، لكن هذا من الآداب المستحبة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي كان ينظر المعسرين ويتجاوز عنهم، وأنه جاء يوم القيامة وليس له حسنة إلا هذا. فقال الله تعالى: نحن أحق بالتجاوز منه، فتجاوز الله عنه. وجرت سنة الله تعالى وحكمته أن المرء كما يكون يحصل له، فالراحمون يرحمهم الله، والذي يكون سمحا فإن الله تعالى يتجاوز عنه. من ستر مسلما ستره الله، ومن نفس عن عبد كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. هذه جملة من الآداب، وأحوج الناس لهذه الآداب الباعة الذين يبيعون بالتقسيط، وهذا يدعونا الحديث عن حكم بيع التقسيط. بيع التقسيط أو البيع بالآجل هذا البيع الذي انتشر بين الناس ويحتاجه كثير من المسلمين، فإنه ليس كل الناس يجد مالا حاضرا يستطيع من خلاله أن يعقد بيعه وعقده، وتجد أن المرء ربما لا يجد مالا يشتري فيه سيارة حاضرة بثمن حاضر، أو يشتري دارا بثمن حاضر، فيحتاج إلى بيع بالأجل منجم مقسط. هل هذا البيع يجوز؟ نعم، وهذا حكي عليه الاتفاق أنه جائز. يقول قائل: هذه السلعة بمئة، هذه السيارة ب50,000 حاضرة، وب80,000 إلى أجل، هل يجوز؟ هذا هو الربا. نقول: لا، الربا هو ألا يبت البيع. كيف؟ يقول: هذه السيارة ب50 حاضرة وب100 إلى أجل، خذها. فيأتي المشتري ويشتري هذه السيارة ولا يبت العقد، فيذهب إلى المنزل فينظر، إن كان واجدا للمال أعطاه حاضرا، وإن أعسر جعلها ب80. هذا هو التأخير والزيادة التي تحرم. أما أن تباع السلعة على البت فيقول: هذه حاضرة ب50 إلى أجل ب80، اختر، إن اشتريت حاضرة فهذه 50، وإن اشتريت بأجل فهذه 80، هذا بيع جائز. وهذا يعرفه كل العقلاء، بأن الثمن إذا نقد يكون أنفع للبائع وأشد على المشتري، لذلك كانت السلعة تباع بثمنها العادل، وإذا جعل الثمن مؤجلا فإن السلعة تباع فوق قيمتها العادلة. ولو قدم المشتري الثمن وأخر البائع تسليم السلعة في عقد يسمى عند الفقهاء السلم، أن تقدم أنت الثمن والبائع يؤخر السلعة، في الغالب أن المشتري سيأخذ هذه السلعة دون ثمن مثيلاتها وقيمة مثيلاتها، سيأخذها دون قيمة مثيلاتها لأنه قد نقده قبل، وهذا أمر لا ينكره العقلاء. ولذلك عد العلماء رحمهم الله القول بتحريم بيع التقسيط من الشذوذات. والذي أوقع بعض العلماء في هذا الأمر هو ظنهم أن الشافعي رحمه الله حرم بيع التقسيط، وأنه شرح به حديث النبي صلى الله عليه وسلم في نهي عن بيعتين في بيعة، وهذا في الحقيقة ليس وجيها، بل إن عموم قول الله جل وعلا: وحل الله البيع، يدل على جميع أنواعه، على حل بيع الآجل وعلى حل بيع الحاضر. وقد جرى عمل المسلمين على جواز الزيادة في الثمن لأجل الأجل، لكنه ينبغي أن يعلم أن المسلم إذا اشترى بالآجل فإنه مالك للسلعة من حين العقد، فإذا اشترى سلعة بثمن مؤجل فإنه يكون مالكا، ويحق له الركوب والبيع ولهذه الدابة، وأن ينقل ملكها وأن يهبها، لأنه ملكها بالعقد، ولا يكون ممنوعا من التصرف فيها إلا في رهنها كما سيأتي في الرهن إن شاء الله. ولو عجز هذا عن تمام ثمن هذه السيارة أو هذه السلعة فإنه مالك لها، لا يحل أن تؤخذ منه، بل إنها له، ويجب على الدائن أن ينظره ولا يحل له أن يزيد عليه في ثمنها بعد استقاء العقد لأجل التأخير، فإن هذا هو ربا الجاهلية الذي جاء النهي عنه. نسأل الله جل وعلا أن يبارك في أقواتنا وأرزاقنا، وأن يرزقنا وإياكم التقوى والعفاف والغنى والسداد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.